السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يفقه نساءنا ونساءكم، اللهم أمين. فقد ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تقدم بارك الله فيكم بيان شيء من مكارم الأخلاق التي يستحب للنساء، بل يجب على النساء أن يتحلين بها، من هذا الخلق الكريم الحياء. فجدير بنسائنا وبنسائكم، فضلا عنا وعنكم، أن نتزيى بهذا الزي الكريم، وأن نتخلق بهذا الخلق الجميل، ألا وهو خلق الحياء، وهو خلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. قد كان صلوات الله وسلامه عليه أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء، كأنه يقول له: إن الحياء قد أضر بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فجدير بنا جميعا، وجدير بنسائنا من باب أولى، أن يتحلين بهذا الخلق الكريم الجميل. وقد سبق وبينا أن من المفسرين من ذكر في تفسير قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، قال: من لباس التقوى الحياء. فالجدير بالجميع أن يتزيى بهذا الخلق الكريم، وأن يتزين به، وذلك بلا شك خلق كريم يحبه الله تبارك وتعالى. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على عثمان رضي الله تعالى عنه بثناء جميل، قائلا: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته وقد حسر عن فخذيه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه والنبي على حاله، فدخل عمر رضي الله عنه والنبي على حاله، فلما استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه في الدخول، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغطي فخذيه. فلما دخل وانصرف، قالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر فلم تهتش، ولما استأذن عثمان غطيت فخذيك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالجدير بنا جميعا أن نتخلق بهذا الخلق الكريم. وهذا الخلق يحمل الفتاة البكر على أن تحتشم، وعلى أن تقر في بيتها، ولا تكثر من الدخول ومن الخروج إلا إذا دعتها حاجة وضرورة لذلك. ثم إذا مشت في الطريق فلتمشي كما قال الله سبحانه في شأن تلك المرأة الصالحة التقية: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر رضي الله تعالى عنه: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن كما وصفها ربها سبحانه: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. هذا الخلق الكريم ينبغي، بل يجب، أن يمنع النساء من التبرج المزري المخزي، يمنع النساء من التبرج المزري المخزي، ويمنع النساء كذلك من الاسترسال من الحديث مع الرجال الأجانب، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ومن فوائد هذا الحياء أيضا أننا نستفيد طرائق التعامل مع الناس، إذا كان التعامل يكتنفه الحياء فسيكون تعاملا بإذن الله من ثم يرضي ربنا سبحانه وتعالى. هذا الخلق الكريم يدفعنا إلى الإيجاز والاختصار إذا تحدثنا مع النساء بحديث، فقد ذكر العلماء في تفسير قول الله تبارك وتعالى في شأن نبيه يوسف صلى الله عليه وسلم: لما اتهمته امرأة العزيز بالذي اتهمته به، وقال مجيبا مدافعا عن نفسه: هي راودتني عن نفسي. فكان في هذا الجواب نوع إجمال استفاد منه العلماء أمرا حاصله، أنه عند ذكر الشر ينبغي أن يجمل القول فيه ولا يفصل الحديث في الشر، إنما يجمل الحديث عن الشر إجمالا، أما التفصيل فيكون في الخير. فعلى ذلك إذا حدثت مشكلة أو حلت بلية بمسلمين أو بغير مسلمين، لا ينبغي أن تتناول على المنابر ولا على صفحات الجرائد تناولا تفصيليا يحمل الشباب على فعلها ويشوش على أفكار المسلمين ويشوش على أفكار الرجال والنساء على السواء، بل دائما يجمل الحديث عن الشر إجمالا ولا يفصل فيه. فعلى ذلك أخواننا الخطباء الذين يصعدون المنابر أحيانا ويذكرون جريمة وكيف تمت فيفصلون في ذلك تفصيلا، أرى أن على هؤلاء أن يستغفروا الله من هذا، لأن هذا يسبب لهم أو يسبب للسامعين على الأقل تشويشا في الأفكار، والشيطان يستزل الأشخاص من مثل هذه الكلمات. فإذا كان الشخص يستمع خطبة من الخطب واسترسل الخطيب في ذكر الفاحشة وكيف تمت، فإن الشيطان يستزل السامعين بذلك ويصور لهم ما ذكره الخطيب، يصوره لهم وهم يصلون، فيفسد عليهم صلاتهم ويشوش على قلوبهم ويشوش على أفئدتهم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذه الآية بعمومها، وإن كان من العلماء من يقول هي في الدعاء، أن المظلوم له أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته، ولكن بعمومها تشمل كل سوء من القول، فالله سبحانه وتعالى لا يحبه. الله سبحانه قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فعلى ذلك على صفحات الجرائد أو مجلات الحوادث أو في الإذاعات أو على شاشات التلفاز، كل ما من شأنه أن يصور الرذيلة أو يصور الفاحشة وكيف تمت، كل ذلك يجب، لا أقول يستحب أن يمنع، بل يجب أن يمنع، يجب أن يمنع كل ما من شأنه أن يشوش على أفكار المسلمين وعلى أفكار المسلمات وعلى أفكار العباد. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. ما المستفاد من هذه الآية الكريمة؟ يأمرنا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، ينادينا الله ويأمرنا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وهم العبيد والإماء الذين يكونون في البيوت، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أي أبناؤكم وبناتكم الذين هم دون البلوغ، الذين لم يبلغوا الحلم ولكنهم يميزون. فهؤلاء وأولئك الإماء والعبيد والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، لكنهم يميزون إذا أرادوا الدخول على الآباء وعلى الأمهات علينا أن نعلمهم كيف يستأذنون، عليهم أن يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاث من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فالرجل قد يكون مع زوجته في أمر لا يحب أن يرى ابنه، لا يحب أن يراه ولده على هذه الحال. الرجل والمرأة قد يكونان على حال لا يحبان أن يرى عليها، وخاصة في هذه الأوقات. فيجب على الآباء ويجب على الأمهات أن يعلموا أبناءهم الذين هم دون البلوغ لكنهم مميزون، يعلمونهم الاستئذان إذا أرادوا الدخول عليهم في هذه الأوقات الثلاث التي هي مظنة التكشف من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. على الأبناء أن يتعلموا هذا الأدب حتى لا تقع أعينهم على شيء يكره فيثبت هذا الشيء في آذانهم وفي تصوراتهم فيشوش عليهم ويشوش على أفكارهم. وديننا فيه حفظ التصورات نظيفة، كل ما من شأنه أن يشوش على أفكارنا يبعد عنا ويزال. ومن هذا المنطلق قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يصلي في خميصة لها أعلام، أي في ثوب مخطط، قال: اذهبوا بخميصة هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فكذلك المناظر قد ترتسم في أذهان الأطفال فضلا عن الكبار، فتشوش عليهم وتسود قلوبهم. لذلك أمرنا أن نعلم أبناءنا وبناتنا الاستئذان إذا أرادوا الدخول في هذه الأوقات الثلاث. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه من الآيات التي ترك الناس العمل بها وهي محكمة لم تنسخ فليس لها ناسخ. أما الكبار البالغون فيستأذنون إذا أرادوا الدخول في كل وقت، يستأذنون على الآباء وعلى الأمهات إذا أرادوا الدخول عليهما في أي وقت. ولقد قيل لحذيفة رضي الله تعالى عنه: يا حذيفة أستأذن على أمي؟ قال حذيفة رضي الله عنه: أتحب أن تراها عريانة؟ وفي رواية: إذا لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: أختان لي يا ابن عباس، أنا أقوم عليهما وأمونهما، أأستأذن عليهما؟ قال ابن عباس: أتحب أن تراهما عريانتين؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليهما. فالحياء يدفعنا إلى كل هذا، يدفعنا إلى الاستئذان، يدفعنا إلى حفظ البصر، كذلك يدفع المرأة إلى التستر ويدفعها إلى الاحتشام. فأين هذا من الذي يحدث في أزمننا؟ نسأل الله أن يعصمنا وإياكم والمسلمين والمسلمات من الزلل. فتخرج المرأة أو البنت التي يفترض فيها الحياء والتي يفترض أن تكون وقورة وأن تكون عفيفة وأن تكون حيية، لكنها تترك كل ذلك وراء ظهرها وتتبع خطوات الشيطان الذي يأمر بالفحشاء والمنكر، فتخرج متبذلة متفسخة من ثيابها، ينظر إليها القاصي والداني، ومن ثم فإنها تمتهن وتحتقر وتزدرى. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضيه صنيعها. وأنتم تعلمون أن المحبة التي في قلوب العباد من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه إذا أبغض قوما أخبر جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم توضع لهذا الشخص البغضاء في الأرض. فجدير بالبنات أن يكن حيات وأن يمتنعن عن حديث الرجال إلا إذا دعت الضرورة وفي حدود الأدب، وفي حدود ما تقره شريعتنا الغراء، بل والشرائع التي جاءت من عند الله سبحانه كلها تحس على الحياء، كلها تحس على الوقار، كلها تحس على العفاف، كلها تنهى عن الفحشاء، كلها تنهى عن المنكر. فكل ما من شأنه أن يفقد الحياء نهينا عنه ونهيت عنه نساؤنا. ولقد سبق وبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه الاسترسال مع النساء في حديث يخدش الحياء، كلا، بل وقد قال ربنا سبحانه: ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، وقال تبارك وتعالى: وقلن قولا معروفا. فالجدير بالجميع أن يكتسي بهذا الخلق الكريم، وجدير بالمسؤولين أن يحافظوا على وسائل الإعلام من كل شيء شأنه خشي الحياء، جدير بالمسؤولين أن يتقوا الله، عليهم أن يلزموا تقوى الله سبحانه وتعالى ويفعلوا ما يرضيه عز وجل. وذي المناظر القبيحة التي تبث في أجهزة الإعلام جدير بالمسؤولين أن يتقوا الله في أنفسهم، فإن الله سبحانه وتعالى سيسألهم عما استرعاهم، سيسألهم عن الرعايا الذين ضلوا بسببهم. فإذا رأى شاب ممتلئ شبابا وحيوية منظرا سيئا مثل هذه المناظر التي ترتأى، ورأت فتاة هذه المناظر التي ترتأى، حملتهما هذه الرؤية على فعل الفواحش، فمن يتحمل هذا أمام الله سبحانه وتعالى؟ إن كل شخص من شأنه أن ينهى عن المنكر ولا يفعل، فإن ربه سبحانه وتعالى سيحاسبه ما دام مستطيعا ولم يغير هذا المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. فالجدير بالجميع أن يغاروا على محارم الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يغار، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما قال في كتابه الكريم وكما أخبر رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأذكر نفسي وأذكر ولاة الأمور والقائمين على وسائل الإعلام، على الصحف والجرائد والمسلسلات، أن يتقوا الله في بناتنا، أن يتقوا الله في نسائنا، وأن يتقوا الله في أنفسهم، فهم أول من سيسأل عن ذلك، أول من سيسأل عن الفساد لماذا نشر، أول من سيسأل هو من سعى في إظهار هذا الفساد. والجدير بكل من ساهم في نشر رذيلة أن يقلع عنها مستغفرا ربه عز وجل آيبا تائبا، فالعقوبة النار لمن أصر على نشر الرذيلة، لمن أصر على نشر الفاحشة إذا لم يغفر له، فالعقوبة التي يستحقها النار عياذا بالله من النار. فجدير بنا جميعا أن نتواصى بهذا الخلق الكريم، خلق الحياء، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق الكريم، ونساءنا ونساءكم ونساء المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. هذا، وكما أنه يجدر بالشخص، كما أنه يجدر بالشخص أن يتحلى بمكارم الأخلاق التي منها ما ذكره هو الحياء، جدير بالمسلم والمسلمة أيضا أن يعلموا ماذا أحل الله لهم وماذا حرم الله عليهم. فأتناول آيات من سورة الأنعام، هذه الآيات بعمومها شاملة للرجال والنساء وموجهة للنساء وللرجال على السواء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا، قل لأهل الإيمان المؤمنين بك المصدقين برسالتك، وقل لغيرهم أيضا، قل لغيرهم، قل للخلائق أجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين، للإنس والجن على السواء، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل لهؤلاء، قل للأمة التي بعثت إليها يا رسول الله من الإنس والجن: يا هؤلاء يا هؤلاء تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هلموا وأقبلوا كي أذكركم، كي أتلو عليكم، كي أعلمكم ما حرمه ربكم سبحانه وتعالى عليكم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه آيات الوصايا، ونعم الوصايا، وصايا من كتاب الله عز وجل. نعم الوصية، نعم الوصية وصية، ونعمة الوصية وصية تستقى من كتاب الله عز وجل. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما الذي حرمه ربنا سبحانه وتعالى علينا؟ أول ما حرم، أشد ما حرم، هو الشرك والعياذ بالله. قال تعالى: ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. المعنى أن تشركوا به شيئا، واللا هنا صلة لتقوية الكلام، ومن العلماء من قال إنها زائدة، الشأن فيها كالشأن في قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فالمعنى: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. هذا قول قوي قال به كثير من أهل العلم. وقال آخرون إن المعنى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، ثم هنا وقف عند بعض المفسرين، ثم ابتداء: عليكم ألا تشركوا به شيئا. والوجه الأول أولى وأقوى، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحاصل أن الله عز وجل نهانا رجالا ونساء عن الشرك به، عن الشرك به، عن اتخاذ الند له، عن اتخاذ المثيل، نهانا عن كل صور الشرك به سبحانه وتعالى. وكما لا يخفى على الجميع أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال في كتابه الكريم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فهذا ينتظم صور الشرك التي كان الناس ولا يزالون يقعون فيها، كاتخاذ الند لله، كدعاء غير الله، كالذين يقولون: مدد يا فلان، مدد يا فلان، إلى غير ذلك من صور الشرك. كالذي ينذر لميت إذا شفى له ولده أن يذبح له كذا وكذا. فكل هذا من طرائق الشرك ومن طرائق الزيغ والضلال. فجدير بنا رجالا ونساء أن نمتنع عن هذا الشرك الخبيث وعن كل طريق يؤدي إليه. فثم طرق تؤدي إلى هذا الشرك الخبيث، علينا أن نعتزلها تماما ولا نقربها تماما. فعلى نسائنا، على النساء اللواتي يتأخر زواجهن، أن يلجأن إلى الله، لا يلجأن إلى ساحر ولا إلى كاهن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فجدير بنا جميعا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الملمات وفي كل شيء، فلا يكشف الضر إلا هو، ولا يجيب المضطر إلا هو سبحانه وتعالى. فأحيانا تبتلى فتاة بتأخر سن الزواج، ابتلاء، فالله قدر للزواج وقتا، قدر للزواج وقتا، قدر للإنجاب وقتا. أحيانا يبتلى الشخص بتأخر الزواج، أو تبتلى المرأة بتأخر الزواج، أو تبتلى المرأة بقلة الإنجاب أو بتأخر الإنجاب، ليعلم الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بلا شك، ولكن يعلم علما ينبني عليه الثواب والعقاب، ليعلم الله سبحانه من شأنها، هل ستثبت على طاعته أم أنها ستنهار وتذهب إلى مضل مبين يغويها ويوقعها في حبائل الشياطين وفي طرائق الشياطين. فأحيانا تحدث ابتلاءات وتتأخر صور الفرج من الله سبحانه، اختبار للعباد وابتلاء للعباد. فمن الناس من يثبت ويواصل الدعاء ويواصل الرجاء، يا رب يا ربي يا ربي يا ربي، وهو في كل ذلك مثاب. فالدعاء عبادة، كلما قال يا رب اكشف عني الكرب، يا رب سهل أمري، ففي ذلك كله يثاب وفي كل ذلك يؤجر وإن تأخر الفرج. فأيوب عليه السلام تأخر الفرج عنه 18 عاما حتى شفي، ولا يزال يدعو ويثاب صلى الله عليه وسلم كلما قال يا رب أثيب، وما هو فيه من هم وما هو فيه من ألم وما هو فيه من تعب وما هو فيه من حزن، يثاب على كل ذلك وخطاياه تتناثر عنه وتنزل ما دام معتصما بالله، درجاته ترتفع، خطاياه تحط ما دام معتصما بالله، سائلا إياه راجيا إياه سبحانه وتعالى. فالذنوب والأوزار تحط، فهذا اختبار. ومن الناس من لا يصبر فيتجه إلى ساحر أو إلى كاهن فيضله، يضله الساحر ويضله الكاهن عياذا بالله من الضلال، فضلا عن عدم قبول الصلاة. في الحديث الذي سمعتموه، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومن العلماء من حسن الحديث، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيبتلي الله العباد، منهم من يصبر ومنهم من شأنه كما قال تعالى، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فالجدير بالجميع أن يعتصموا بالله، هذا وقد ظهرت في آونتنا هذه وكانت في بعض من سبقونا أمور لا تحمد عواقبها، وأراها محدثات من الأمور ولا تحل ولا تجوز. والذهاب إلى شخص يدعي أن معه أفراد من الجن يعاونونه لفك كربة المكروب إلى غير ذلك من الأشياء التي تخالف التوحيد وتخالف المعتقد السوي. فمن الناس من يدعي أنه يعالج بالقرآن وأن معه ممالك من الجن المؤمنين يساعدونه فيما يريد. فأقول مذكرا على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل ربهم. صحيح أن الرقية مشروعة بالضوابط الشرعية، ترقي المرأة المرأة، ترقي المرأة نفسها، يرقيها محارمها. لكن الذي يدعي أن معه جن مؤمنون يساعدونه، فأقول وبالله التوفيق أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وكان ثم جن آمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في حديث واحد أن النبي استعمل نفرا من الجن لخدمته في جانب من الجوانب. قد حارب النبي يوم بدر ولم يأتي بجن يساعده في الحرب، وحفر الخندق ولم يأتي بجن يساعده في الحرب، وحارب يوم أحد ولم يأتي بجن يساعده في الحرب، وفقدت قلادة أسماء من عائشة رضي الله عنها، ولم يأتي الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام بجنين يبحث له عن القلادة التي فقدت. وكذلك فإن النبي قد سحر عليه الصلاة والسلام سحرا لا يؤثر على تبليغ الشريعة، إنما ما يتعلق بالأزواج كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، ومع ذلك لم يلجأ إلى عفريت كي يساعده. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فأنصح نفسي والجميع بالاعتصام بالله عز وجل ضد أي حادثة تكون، وعدم اللجوء إلى شخص يضلنا في ديننا. فإيماننا أعز علينا من أبداننا، ديننا أعز علينا من أبداننا ومن أولادنا، ديننا أعز علينا من كل شيء. فالجدير بنا جميعا أن نعتصم بالله وأن نسأله كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. كذا علمنا نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أيضا نسوة أخريات: إذا شعرت المرأة من زوجها بنوع من أنواع الضيق ذهبت لساحرة تعمل لها عملا كي يحبب زوجها فيها، تصنع لها التولة والتميمة، وتلك ضروب من ضروب الشرك. فالتول والتمائم كلها شرك كما لا يخفى. ولا تزيد الشخص إلا رهقا، ولا تزيده إلا عناء. فالمحبة المقذوفة في القلوب من الله، فعلينا أن نسألها ربنا سبحانه. فلقد قال تعالى لنبيه موسى صلى الله عليه وسلم: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فالمحبة المقذوفة في قلوب عبد لعبد آخر، المقذوفة في قلوب زوج لزوجته، المقذوفة في قلب زوج لزوجته أو زوجة لزوجها، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، فإليه المنتهى في كل شيء، كما قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. فمنتهى الأمور كلها إليه، وخزائن كل شيء بيديه سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر من سلوك هذه الطرائق، طرائق السحرة، طرائق الكهنة، طرائق المشعوذين، طرائق الدجالين، فإنها لا تزيد الشخص إلا رهقا. ولقد تسمعون قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، أي إذ أمرتهم بدعائي فليدعوني كما أمرتهم بدعائي، وليؤمنوا بي أي وليصدقوني أني أجيب الدعاء لعلهم يرشدون، أي يستمسكون بدينهم على صلابة فيه. وثم نكتة بديعة في الآية الكريمة يذكرها العلماء، حاصلها أننا في أسئلة القرآن كثيرا ما نقرأ: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فكل سؤال يأتي بعده قل، إلا في هذا الموطن: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل لهم قل إني قريب، بل قال مباشرة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمن كان به ضر في بدنه فعليه باللجوء إلى الله: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، من تأخر إن جابها عليها، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب هب لي من لدنك وليا. وهكذا الفقير يلجأ إلى الله، المريض يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لا تلجأ إلا إلى ربك، إلا إلى خالقك سبحانه وتعالى. لا تلجأ إلى كاهن، لا تلجأ إلى ساحر، لا تلجأ إلى دجال، عياذا بالله من كل ذلك. لا تذبح إذا ذبحت إلا لله وعلى اسم الله عز وجل. فاتق الشرك الخبيث المدمر للأعمال، المحبط للأعمال. لا يليق بك أن تصلي لربك وتركع وتسجد وبعد ذلك تقول مدد يا فلان، أو تزف المرأة نذرا للميت الفلاني كي يشفي لها ولدها، كي يسهل لها أمرها بأن تتزوج بنتها التي شق عليها أمرها. كل ذلك ضلال يدمر الأديان، يخرب المعتقدات. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. لقد قال تعالى في كتابه الكريم مبينا خطر دعاء غيره، قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل، أي ليس هناك شخص أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لقد قال الله في كتابه الكريم: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. أعلم أيها الأخ الكريم، أعلم أيتها الأخت المباركة، أن أحدا لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إذا كانت النملة فهمت ذلك لما مر عليها سليمان عليه السلام بجيشه، قالت لزميلاتها لأخواتها من النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عرفت أن سليمان قد يفعل فعلا وهو لا يشعر. وكذلك قال الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فانظر إلى قول الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فهذه دواب تعرف التوحيد، توحيد خالقها. لم يقل الهدهد أبدا مدد يا فلان من البشر ومدد يا علان أبدا، بل يتوكل على الله حق التوكل فيرزق. هو فصيلات الطيور تروح بطان تروح خماصا أو تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج جياعا وترجع ولله الحمد وقد امتلأت بطونها. توكلها على الله رازقها، توكلها على الله عز وجل خالقها. فالجدير بنا جميعا أن ننظر في أمر توحيدنا، فهو رأس مالنا إذا لقينا ربنا عز وجل. إن نبي الله الكريم يعقوب صلى الله عليه وسلم أهمه وبشدة أمر أبنائه من بعده، فلما حضرته الوفاة واجتمعوا من حوله لم يسألهم عن التركة كيف يقسمونها، لم يسألهم عن الأموال ماذا سيصنعون بها، بل قال لهم: ما تعبدون من بعدي، من الإله الذي ستعبدونه من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يوصيهم قائلا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم دين الإسلام، فحافظوا عليه واثبتوا عليه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالجدير بنا جميعا أن نعتصم بالله، لا نخشى إلا الله، لا نرجو سواه، لا نعبد إلا إياه، نعتقد تمام الاعتقاد أنه واحد لا شريك له، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هكذا نعتقد وحدانية الله سبحانه أنه واحد لا شريك له، لا ند له، لا مثيل له، لا صاحبة له، لا ولد له، لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فجدير بنا أن نحيا على هذا الاعتقاد وأن نموت على هذا الاعتقاد ولا نلجأ أبدا إلى ما يسخط ربنا علينا. تعلمون أن الشرك عقوبته الخلود الأبدي في النار، نار جهنم لا يموت فيها الشخص ولا يحيا، بل كلما نضج جلده بدل جلودا غيرها. لماذا؟ قال تعالى: ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فيجدر بنا أن نتحلى بمكارم الأخلاق التي هي من الإيمان، يجدر بنا أن نصحح معتقدنا وفق كتاب ربنا وفق سنة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا النبي الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وأنقذنا الله به من العمى والجهالة إلى البصيرة والهداية. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين. هذا وبارك الله فيكم، أسأل الله أن يحيانا على التوحيد، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد، وأن يحشرنا مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومعنا بعض الأسئلة، أستعين الله عز وجل على إجابتها وأستهديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ مصطفى عدوي.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة لو تكرمت.
سأل بارك الله فيك.
الأول، أسباب نزول الآية كلا تكونوا كال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تكونوا كالذين آذوا موسى.
نعم.
أنت تسمعني؟
أسمعك الحمد لله.
سمعت قصة أن يوم أتى موسى بالألواح وذكر على الزنا من زنا رجمناه، قامت امرأة يعني قام رجل أظن أنه
فهمت سأجيبك إن شاء الله. السؤال الآخر
بارك الله فيك. الثاني،
نعم.
الثاني، ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الإنس والجن في سورة الأعراف.
نعم معروف.
لا لم أفهم كلمة ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم.
الحمد
كل
لله
كلما دخلت أمة لعنته.
الحمد يعني لله.
نعم
سمعتك الحمد لله.
لا. الثالث، هل يمكن أن نقول الله خير الزاهدين؟
الله ماذا؟
هل يمكن أن نقول الله خير الزاهدين؟
خير الزاهدين؟
أي
الزاهدين؟
الله خير الزاهدين.
لا لا لا، الأخيرة لا
لم أكن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأولا سبب قول الله تعالى، سبب نزول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ورد لها سبب نزول في الصحيح، صحيح البخاري، حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان موسى عليه السلام رجلا حييا، كان موسى عليه السلام رجلا حييا، وكان لا يغتسل عريانا، وكان الإسرائيليون يغتسلون عراتا، فلكونه لم يكن يغتسل معهم طعنوا فيه، فقالوا: ما يمنعه من الاغتسال معنا إلا أنه آدر، يعنون أنه عظيم الخصية. فأراد الله سبحانه وتعالى تبرئته، فذهب يغتسل بعيدا عن أعينهم، ووضع ثيابه على حجر، فشاء الله وقدر، والله على كل شيء قدير، شاء الله أن يطير الحجر بثياب موسى. نقول ذلك لأنه ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: غير مبالين بالغرب الكافر الذي لا يقر للنبوة بمقام، ولا يقر لقدرة الله بمقام، فنخالفهم. نقول كل ما أخبر الله به نصدق به، نعتقد أن الله على كل شيء قدير. وما دام قد ثبت أن نبينا أخبرنا بذلك فلا عبرة بقول قائل أبدا. الحجر طار بثياب موسى عليه السلام، فتبعه موسى عليه السلام ضربا بالعصا قائلا: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. والحجر يمشي يجري وموسى بعده، فرآه الإسرائيليون على أجمل حال، فأنزل. وفي ذلك قوله تعالى، وهذا في تفسير قوله تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا في البخاري. في الموقوفات بعد ذلك، في الموقوفات على بعض الصحابة أن موسى عليه السلام وعظ بني إسرائيل موعظة بليغة أبكتهم، وكان قارون الباغي الطاغي من قوم موسى يحسد موسى على ما آتاه الله من فضله، مع أن قارون أوتي من الدنيا ما أوتي، ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصبة. فخطط قارون ومكر مكره الخبيث، إلا أن الله أبطله. أوعز إلى امرأة من بغايا بني إسرائيل أن تقف في مجمع وتقذف موسى بالفاحشة، وأعطاها 2000 من الدنانير. خطب نبي الله موسى عليه السلام بني إسرائيل خطبة بليغة أبكاهم، فقام قارون يقول ماكرا: يا كليم الله، يا نبي الله، ما جزاء من زنى وهو محصن؟ قال: جزاؤه الرجم. قال: يا كليم الله، انظر ما تقول، ما جزاء من زنى وهو محصن، أي متزوج؟ قال: يرجم. قال: يا نبي الله، انظر ما تقول. قال: عقوبته الرجم. فقال قارون: قومي أيتها المرأة فتكلمي ولا تخافي. قامت المرأة فقذفت نبي الله موسى عليه السلام وهو الوجيه بهذه السرية أمام الخلق. وهذا من الموقوفات، ليس عن رسول الله بسند ثابت، إنما هو عن الصحابة. فقال موسى عليه السلام: أناشدك بالذي أنزل التوراة على موسى وأنزل الألواح، أقد كان هذا؟ قالت: أما وقد ناشدتني؟ فلم يحدث شيء من هذا، لم يحدث من هذا شيء، ولكن قارون أعطاني 2000 من الدنانير كي أقول مقالتي. فبرأ الله عز وجل موسى مما قال قارون وكان عند الله وجيها. هذا موقوف كما أسلفت، بارك الله فيك. أما قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، فمعنى في هنا مع، وحروف الجر كثيرا ما تتناوب، اسأل به خبيرا اسأل عنه خبيرا. فهنا قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم، أي ادخلوا أيها الكفرة مع أمم قد خلت قد مضت من قبلكم من الجن والإنس، الحقوا أيها الكفار بسلفكم الكافر، أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الآيات. أما قول القائل: هل يجوز أن نقول عن الله عز وجل والله خير الزاهدين؟ فهذا لا يجوز فيما علمت، لعدم ورود شيء من ذلك في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة الميمونة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليك يا شيخ.
الحمد لله.
يا شيخ،
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
لي بعض الأسئلة، بارك الله فيك
وفيك.
السؤال الأول: قول الحق سبحانه وتعالى: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، الآية عايز أعرف شيخ من هم يعوق ويغوث ونسر، من هم ولماذا اتخذوهم قوم نوح آلهة؟ والسؤال الثاني بارك الله فيك، هل الرواية التي جاءت عن أن سيدنا نوح حينما صنع السفينة في الصحراء وكان القوم نوح يأتوها بالقذورات فيضعوها عليها، الله سبحانه وتعالى أراد أن ابتلى قوم نوح بأمراض فجعلوا يأخذون هذه القذورات فيضعوها عليهم فيشفون تنظيف السفينة، هذه صحيحة أم لا؟
ليست صحيحة.
ليست صحيحة.
نعم.
طيب بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال الآخر هو حديث تقريبا يا شيخ عمرو بن ميمون في حادثة أنه رأى
قردة.
نعم.
أي نعم.
نعم هذه رواية، هذا صحابي وفي عهد النبي أم تبعي أم ماذا بالضبط يا شيخ؟
انتهيت.
السؤال الآخر بارك الله فيك. بالنسبة للحديث من لازم الاستغفار جعل الله له، الحديث يا شيخ هل هذا الحديث ضعيف أم صحيح؟ وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ الكريم يسأل عن قول الله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، يسأل عن الود والسواع ويغوث ويعوق ونسرا. أولا قد ورد في هذا أثر عند البخاري موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما من طريق راو يقال له عطاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال كانوا رجالا صالحين فلما ماتوا عكف عليهم القوم فعبدوهم، فلما عبدوهم الأثر إلى آخره. هذا الإسناد في البخاري موقوف على ابن عباس انتقد على البخاري، انتقده شيخ البخاري قبل البخاري الإمام علي بن المديني فقال ما حاصله إن هذا الأثر مع أثر آخر في البخاري على نفس الوتيرة كان المشركون من رسول الله على منزلتين موقوفات ليست مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام من طريق عطاء ابن عباس. قال ابن المديني ما حاصله كنا نقول عطاء الخراسان يعني ابن عباس، عطاء الخراسان يعني ابن عباس، فلما طال الأمد وظننا أن الناس عرفوا محونا كلمة الخراساني فكنا نقول عطاء عن ابن عباس، فظن قوم أن عطاء هو المشهور برواية عن ابن عباس وابن أبي رباح فأخطأوا، وإنما هو الخراساني والخراساني لم يسمع من ابن عباس، فعليه هذا الأثر منقطع يعني ضعيف الإسناد إلى ابن عباس. فالحافظ ابن حجر رحمه الله دافع بعض الدفاع ولكن قال في النهاية هذا من الأجوبة أو من المسائل العقيمة التي لم أقف لها على جواب سديد، ولكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة. لكن ومع ضعف الأثر عن ابن عباس يرى جمهور المفسرين منهم قتادته وغيره أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رجال صالحون كانوا قبل زمن نبي الله نوح ماتوا فأتى الشيطان أقوامهم فقال لو صورتم لهم تصاوير حتى تذكرونهم فصوروا لهم تصاوير حتى يذكرونهم ويذكرون عبادتهم، ثم قال لو صنعتم لهم أصناما حتى تكون أوقع، ثم بعد ذلك عبدوا الأصنام وسجدوا لها، عبدوا الأصنام ودعوها من دون الله. هذا عليه جمهور المفسرين في تفسير الآية الكريمة والله أعلم. أما مسألة عمرو بن ميمون، أثر عمرو بن ميمون في البخاري رأيت قردة قد زنت فاجتمعت عليها القردة فرجموها، فهذا عمرو بن ميمون مخضرم أعني بالمخضرم أنه عاصر الجاهلية والإسلام، لكن إما أنه أسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يرى النبي لبعده عنه. فعمر بن ميمون يحكي عن نفسه أنه رأى قردة زنت فاجتمعت عليها القردة فرجموها، وهذا أمر ليس بمستبعد، لكن الذي أقوله إنه ليس بمنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلماء الحيوان يعرفون ذلك وأن هذا جائز والله أعلم. لكن السند إلى عمرو بن ميمون، وعمر ثقة من التابعين مخضرم ليس بصحابي، رأى ذلك وهو ثقة في نقله رضي رحمه الله تعالى. أما حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، إسناده ضعيف لكن لمعناه شواهد كثيرة جدا تصحح المعنى. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كذا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بقول لحضرتك يا شيخنا، بالنسبة قولنا أن الإنسان خليفة الله في الأرض يجوز؟ هذا سؤال. السؤال الثاني قولنا اللهم، فالميم في اللهم ماذا تعني؟
هل من مزيد؟
نعم. وتفسير سمعت أن تفسير الحروف المقطعة في بداية السور ألف لام ميم أو ألف لام ميم صاد وهكذا، أن لها تفسير عن ابن عباس أن أنا الله أسمع وأن الله أرى وهكذا، فما قولك في هذا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قول القائل إن الإنسان خليفة الله في الأرض فلا أعلمه، إنما الذي أعلمه من كتاب ربي، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقيل في تفسير الخليفة من يخلف غيره ممن سلفوا، كما قيل في أبي بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، قيل خلفوا جنا قبلنا فالله أعلم، هذا علمي في المسألة. أما قول اللهم فمعناها يا الله، قولنا اللهم ارزقني معناها يا الله ارزقني، ولذلك لا يصلح أن نقول يا اللهم ارزقني، فهذه أقوال المفسرين بإيجاز في معنى اللهم. أما الحروف المقطعة وما روي عن ابن عباس أن ألف لام ميم أنا الله أسمع أنا الله أرى إلى غير ذلك، فالسند بذلك إلى ابن عباس رضي الله عنهما لا يثبت، السند بذلك لا يصح إلى ابن عباس. والقول في الحروف المقطعة أنها سيقت للتحدي، كأنه يقال ألف لام ميم أحرف أنتم تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، لكن لا تستطيع أن تأتوا منها بآية، ولا تستطيع أن تأتوا منها بحديث ولا بصورة، فهذه سيقة للتحدي، هذا قول وجيه، لأن الله قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم تنزيل إلى غير ذلك. وما وراء ذلك من أقوال المفسرين لم يستند قول فيما علمت إلى آية أو إلى حديث وقد ورد في الباب، ولا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف على اختلاف في رفع الحديث ووقفه. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك أنا لي عند حضرتك سؤال ورجاء، هل نفقة المتعة حلال أم حرام؟ ولو كانت الحلال فما هي مدتها؟ واستحلفكم بالله تعملوا حلقة يعني خاصة عن التعدد ويعني وظلم الزوجة الثانية وظلم الزوجة الأولى للزوجة الثانية. استحلفك بالله فضيلة الشيخ وهأدي هذا الظلم إلى الطلاقها وهي حامل. فاستحلفك بالله احنا فعلا يعني محتاجين نقطة زي كده جامدة جدا، لان الاخت بعد ما طبعا ما تتخيل ان هي هتعمل الخير عامة، مش انا مش قصدي حد معين، وتتجوز جوزها، فسبحان الله تحصل غيرة طبيعية، يعني تقوم مشدة ان هي لازم تتطلق ان ما كانش دي يبقى دي، فطبعا يضطر الزوج ان هو يطلق التانية عشان خاطر ما ينفعش الاولانية بولادها، فطبعا تكون التانية حامل فيحصل طلاق. وبالذات اذا كانت الزوجة التانية دي كانت متزوجة قبل كده وتم طلاقها، فنظرة المجتمع ليها بتبقى صعبة جدا. استحلفك بالله فضيلة الشيخ لازم الموضوع ده مهم جدا، وناس زيكم لازم، انا واثقة ان الموضوع زي كده مش هيعدي عليهم ابدا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسؤال الاخت عن المتعة. رب العزة يقول في كتابه الكريم: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. فالمتعة حق للمرأة على زوجها الذي فارقها، ولكن على قدر يسار الرجل وعلى قدر سعته. المتعة حق للمرأة. وقد ورد أن الحسن بن علي رضي الله عنهما طلق امرأته وبت طلاقها، وذلك لكونها كانت قد أظهرت الشماتة بمقتل علي، فقالت لما قتل علي: هنيئا لك بالخلافة يا حسن. فطلقها الحسن وبت طلاقها، ولكن متعها بمتاع هائل، أعطاها 40,000، فكان مبلغا كبيرا في زمنه. فنظرت إلى المبلغ قائلة: متاع قليل من حبيب مفارق. فالمتعة حق للمرأة المطلقة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين.
ما السؤال؟
أول سؤال: إيه الفرق بين الصبر والرضا يا شيخ؟
بين ماذا؟
الصبر والرضا.
الصبر والرضا؟
يعني إزاي الواحد يعني يكون صابر بس يعني يرتقي لمرتبة الرضا يعني؟
الصبر قد يكون تجلدا، ولكن الصبر مع الرضا يكون احتسابا للأجر والثواب من الله، ويبتغى به أنذاك وجه الله. فمجرد الصبر، يعني شخص مرض، هذا المريض قد يصبر لأنه لا سبيل إلا الصبر، ولكن قد يصبر طلبا للأجر والثواب من الله. شخص شتم الآخر، فالمشتوم المسبوب صبر حتى يقال عنه عاقل، حتى لا يقال متهور. وآخر صبر، لكن صبر ابتغاء وجه الله وطلبا للثواب من الله. فهذا الأخير صبر مع الرضا، سواء بالمرض أو بغير ذلك، والآخر صبر لأنه لا سبيل أمامه إلا الصبر والتجلد. فالصبر الذي يثاب عليه الشخص الصبر المصحوب بالرضا. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. أما الآخر الذي هو التجلد، كما يقول القائل: وأظهر قوتي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. إذا كانت هذه همته فقط فلا يكاد يثاب، لأن الصبر الذي يثاب صاحبه ما ابتغي به وجه ربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي عدة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول: هل يجوز للجنب استماع القرآن عبر القنوات الدينية؟ وثانيا: نعلم أنه من الأفضل على المسلم أن لا يأكل طعامه إلا مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل على الجار، أيهما أفضل، إطعام الجار الغير التقي أم نبحث عن الفقير التقي ونطعمه؟ سؤال ثالث، ما هي أحسن طريقة لقضاء الصلوات الفائتة؟ رابعا، الماء الذي ينزل من المرأة قبل الولادة، هل تصلي المرأة أم ماذا؟ وأخيرا، عندي بنت اسمها وصال، هل هذا الاسم جائز أم لا؟
وصال
لي بالهداية ولزوجي وبالمولود الثاني يكون ذكر. وبارك الله فيك أستاذ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن الجنب واستماع القرآن فلا بأس ولا مانع أن تستمع الجنب للقرآن، الاستماع لا مانع منه، لا مانع من أن تستمع الجنب للقرآن. حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي أراه ضعيفا، ومما يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح، لك في كل كبد رطبة أجر، يعني كل شيء له كبد تطعمه أنت مأجور فيه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهذه عامة، فالمسكين هنا لم يقيد بالمسكين المسلم ولا اليتيم والأسير، غالبا ما يكون كافرا. وثم نصوص أخرى، ويمكن توجيه لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي في حال ثبوته، لكن إسناده متكلم فيه والله أعلم. أما عن الجار، فالجار له حق وإن كان كافرا، وذلك لأن النصوص التي وردت في شأن الجار سواء من الكتاب العزيز أو من السنة المباركة كلها عامة غير مقيدة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب لم يقيد بالمسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ولم يقيد بالجار المسلم بل عام. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، نص عام. وكذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إذا ذبح ذبيحة قال لأهل بيته، أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، فكان يحث على الإهداء للجار اليهودي. فالنصوص الواردة في الجار عامة، مع قوله تعالى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما التفاضل بين الجار وبين المسكين فتلك حالة ينظر فيها بمفاريدها، كل حالة بحسبها، أحيانا يقدم المسكين أحيانا يقدم الجار حسب الملابسات المحيطة بذلك والله أعلم. أما الماء النازل من المرأة قبل الولادة فلا تمتنع منه، فلا تمتنع معه المرأة من الصلاة ولا من الصيام ولا من الغشيان. الماء النازل من المرأة قبل ولادتها لا يأخذ حكم حيض ولا يأخذ حكم نفاس، لا يأخذ حكم حيض ولا نفاس، بل تصلي المرأة وتصوم المرأة ويخشاها زوجها إن احتاج إلى ذلك. أما الأسماء التي ذكرت فما أتقنت سماع سؤال الأخت يحفظها الله والسامعين والسامعات، كأنه بدا لي أنها تسأل عن اسم وصال. أنا لا أعلم مانعا من اسم وصال، قد ذكر بعض الفضلاء رحمهم الله تعالى رحمهم الله في كتبهم كراهية اسم وصال، لكن ما علمت شيئا من الكتاب والسنة ولا أصولا عامة تمنع من اسم وصال، والأسماء ذات المدلولات الحسنة تستحب عموما، الأسماء ذات المدلولات الحسنة تستحب عموما، والتسمي بأسماء الأنبياء والصالحين مستحب عموما. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل المغيرة بن شعبة من نصارى نجران: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية؟ سألوه قالوا: مريم أخت هارون وابنة عمران، وموسى أخ لهارون وابن لعمران، فهل موسى أخ لمريم؟ وكيف ذلك وبينهما زمن بعيد؟ فسأل المغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، فجدير بنا أن نسلك مسلك سلفنا الصالح في انتقاء الأسماء والتسمي بأسماء أهل الفضل وأهل الصلاح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير يرضيه عنا، ثم ما كان من صواب فمن الله عز وجل، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ وشطط، وكلنا نخطئ وكلنا نشط، فنستغفر الله ونتوب إليه من أي زلل وأي خطأ، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، هو المقدم والمؤخر، لا إله إلا هو، لا إله غيره. هذا، وأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سائلا الله عز وجل أن يلحقنا به في أعلى جنة الخلد، سائلا الله عز وجل أن يشفعه فينا وفيكم، سائلا الله عز وجل أن يسقينا وإياكم من حوضه الكريم شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.